صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدوى، فسبقته يوما وسبقها في بعض الأيام، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك. فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون في يوم عيد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين أن تري لعبهم؟ قالت قلت نعم، فأرسل إليهم فجاءوا، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب ووضعت رأسي على منكبه وجعلوا يلعبون وأنظر، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك كفاية يعني، ويقول لا لا تعجل مرتين أو ثلاثة، ثم قال عائشة حسبك؟ فقلت نعم. وفي رواية للبخاري قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم، فأقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله تقصد نفسها. وفي بعض الروايات بينت أنها ما كانت تقصد فقط أن ترى لعب الحبشة، لكنها أرادت أن تنظر النساء وتعلم الأخريات قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وهذا رواه الشيخان. فوقفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت والله لقد كان ضحوكا إذا ولد تكوتا إذا خرج آكلا ما وجد غير سائل عما فقد. ثم نهى تبارك وتعالى عن أخر شيء من صداق النساء من أراد فراقهن، نهى الذي يريد فراق امرأة أن يأخذ منها شيئا من صداقها. قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج من كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم استبدال زوج أي إن أردتم تزوج امرأة ترغبون فيها، ما كان زوج يعني ترغبون عنها بأن تطلقوه، حتطلق زوجاتك وتزوج أخرى مكانها. وآتيتم إحداهن يعني وكنتم قد آتيتم إحدى الزوجات، وكنتم قد آتيتم إحداهن أي إحدى الزوجات قنطارا، لأن طبعا كلمة الزوج هنا المقصود به الجن، وإن أردتم استبدال زوج يعني جنس الزوجات، يعني هي المفرد لكن المقصود بها الجمع. ولذلك قال بعدها وآتيتم إحداهن قنطارا أي مالا كثيرا مهرا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني لا تأخذوا منه شيئا يسيرا فضلا عن الكثير، فإذا نهى عن القليل فهو يشمل من الأولى الكثير. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا يعني باطلا وإثما مبينا أي بينا، والاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أتأخذونه باهتين وآثمين، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه إنكار لأخذه إثر إنكار وتنفير عنه غبة تنفير على سبيل التعجب أي بأي وجه تستحلون المهر، وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي وصل بعضكم إلى بعض فأخذ عوضه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أي عهدا وثيقا مؤكدا، هذا كله مزيد تأكيد، يعصر معه نقصه كالثوب الغليظ يعصر شقه، إذا كان ثوب غليظ نتيج من النسيج الغليظ جدا هل يمكن أن تشقه؟ يعصر جدا أن تشقه. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن عهد الوثيق الغليظ المؤكد الذي أخذه النساء من الرجال. قال الزمخشري الميثاق الغليظ حق الصحبة والمضاجعة، ووصفه بالغرق لقوته وعظمه، فقد قالوا صحبة 20 يوما قرابة، يعني هذه أمثال العرب، إذا أحس قوما 20 يوما فقد صارت هذه درجة من درجات القرابة، يعني معناها أنه صارت بهذه الصحبة حرمة. إحنا لسنا نسمع الهرام يقولون العيش والملح وهذا الكلام كله في حق واحد يكون سافر مع واحد في قطار ساعات أو أيام أو في أي سفر، يعني يعتبر هذه لها حرمة عظيمة جدا، فبلا شك أن ما يكون بين الزوجين أعظم حرمة من هذا الذي تعرف الناس على احترامه ووفاء حقه. فقد قالوا صحبة 20 يوما قرار، فكيف بما جرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ وقال الشهاب الخفاجي قلت بل قالوا، قلت بل قالوا مش بقى يعني صحبة 20 يوما قرابة، قلت بل قالوا صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب، صحبة يوم واحد نسب قريب تجعل هذا الذي صحبته يوما له حرمة عندك، وذمة عهد يعرفها اللبيب، صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب، فيعني حصل العهد من الإيمان. فهذا المعنى ينبغي أن يحيى وأن يجدد في قلوب الناس، وإلا فقد صرنا في يعني هذه الأزمان نوع من يعني التنكر للقوة ولهذه الصحبة ما يعني صار متوترا الآن في أخلاق الناس، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فالمؤمن يكون وفيا حسن العهد يراعي حرمة يعني ما مضى ولو كان خطيرا. والسياق هنا طبعا في شأن النساء، وكيف تأخذونه في يوم وليلة إذا حصل بينك وبين نزاع وتريد أن تطلق الزوجة غيرها، فتنصب لها رأس المجني وتنقلب رأسها على عقب بعدما كان لها هذه الحرمة وهذه الصحبة وهذه الحقوق وهذا العهد الغليظ الذي يطلب أن يعرضه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تنقلب إلى يعني شخص لا يملك إلا نظرة مادية يريد أن يستحوذ على حق هذه المرأة وأن يأخذ من مالها الكثير. يقول تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطرا، يعني وكنتم آتيتم إحداهن قنطرا يعني مهرا، فلا تأخذوا منه شيئا. هذا أول نهي وتنفير، لا تأخذوا منه شيئا يعني ولو يسيرا، فما بالك بالكثير. ثم يقول ثانيا: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، تأخذونه آثمين باهتين وظالمين مفسرين، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ثم مزيد من التعسف والاستغراب لهذا التصرف، وكيف تأخذونه وقد أبطى يعني وأنتم بينكم من الحرمة ما ليس له نظير، وقد أبطى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني لا يكون بين الزوجين علاقة لا يمكن أن توجد بين شخصين آخرين، وكيف تأخذونه وقد أبطى بعضكم إلى بعض، فهذا طبعا يوجد مزيدا من الحرمة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق الغليظ إما هو العهد الوثيق المؤكد الذي يعطر نفسه كالثوب الغليظ يعطر كفه، او هو ما اوثق الله تعالى عليه في كلمه التاكيد الذي اتاكم في القران الكريم وفي السنه، اثر التاكيد بالامساك المعروف او تسريح باحسان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، فان كنت تمسكها فالمعروف، ان كنت تطلقها باحسان، لا بهذا الحدود في الخصومه بان تنقلب الى انسان نفسي لا يقف الا عن المال حتى ولو تعسى مريض الله. أو الميثاق الغليظ هو قول الولي عند العقد أن تحكت على ما في كتاب الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فيها دليل على جواز الإسراف في المال الجديد، يدل أن الإسراف يكون مالا كثيرا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرته ثم رجع عن ذلك. كما روى الإمام أحمد عن أبي العزاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ألا لا تغلو صدق النساء، ألا لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنفق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أنفق امرأة من بناته أكثر من 12 أوصية، وإن الرجل ليبتلى بطلقة امرأته. وقال مرة: إن الرجل لا يغلي أو لا يولي بطبقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، قد يشق على الولي ويغالط المهر حتى يذوق الولي من أجل جمع هذا المهر العسير الذي كلف بأي معه، إلى أن يعني يكون هذا المهر سببا في وجود عداوة بينه وبين زوجته، وحتى يقول: سلبت إليك عرقا سربا، سلبت إليك عرقا سربا، يعني سلتم السربة التي كانت تعرف من ايه؟ من سكة السعي في سبيل تحصيل هذا المال. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى قصة المرأة التي رجعت عمر كذلك إلى أهله، وهذه القصة لا تصح سندا والله تعالى أعلم. يعني رغم إباحة الإكثار من المهر كما في هذه الآية: وآتيتم إحداهن قنطارا يعني مالا وثيرا مهرا صداقة، لكن ورد ما يفيد النسبة إلى تخفيف المهر وكراهة الموالاة فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الصلاة أيسره، خير الصدقه ايسره. وطبعا التخصيص ذكر اليسير من المال هنا فلا تاخذ منه شيئا تنبيه بالاعلى على الادنى، خاصه تعالى ذكر من اتى القنطار من المال بالنفس تنبيها بالاعلى على الادنى، لانه اذا كان هذا على كثره ما بدا لمعطيه من الاموال منهيا عن استعادة السائل يسير الحقير منها. على هذا الوجه كان من لم يبذل الا الحقير منهيا عن استعادته من الطريق الاول، يعني اذا كان الذي دفع قنطارا من هي على ان ياخذ منه شيئا وهي يسير، طيب اللي دفع شيئا حقيرا هو اولى الا يطلب منها شيء على الاطلاق. واتيتم معناها وكنتم قد اتيتم، واتيتم احداهن معناها ايه؟ وكنتم يعني من قبله قد اتيتم احداهن، اذ
قاعدة الاستبدال في ظاهر الامر واقعة بعد ايتاء المال وبعد استقرار الزوجية. اتفقوا على ان المهر يستقر بالوصل واختلفوا في استقراره بالخلوة المجردة. ومنشأ ذلك ان افضى في قوله تعالى وقد افضى بعضكم الى بعض يدل حملها على الجماع كناية جاريا على قانون التنزيل من استعمال الكناية فيما يستحيى من ذكره. والخلوة او الخلوة لا يستحيى من ذكرها فلا تحتاج الى كناية ويجوز اطفاؤها على ظاهرها. على اي الاحوال هذا في بحث طويل هنا يتعلق بمعنى الاطفاء هنا يعني هل هو مجرد الخلوة ام ان المقصود به الوصل. وهذا بحث اخر شاء الله نرجو ان تاتي بحث اخرى للكلام فيه ان القضيه يطول الكلام فيه. استدل بهذه الايه من منع الخلع مطلقا واتاك ما تاتون في الطرف فلا تاخذوا منه شيئا الى اخره. وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. فبعض العلماء استدل بها على منع الخلع مطلقا وقالوا ان هذه الايه ناسخه لايه البقره التي تبيح الاختلاع. وقال غيره بل ان هذه الايه منسوخه بايه البقره. وقال اقول لا ناسخ ولا منسوخ بل هي في الاخذ بغير طيب نفسها. وضح وهذا القول كانه متعجب القول الثالث لا ناسخ ولا منسوخ بل ان هذه الايه يعني تحرم اخذ شيء من مال المراه بدون طيب نفس منها. وايه البقره تبيح ان تبتدي ان ياخذ من مهر المراه او مخططاتها ما تطيب بها نفسها. واضح فلا تعارض حتى يعني يدعى النفس. لان الله تعالى قال في سوره البقره فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني كان صريح بان الزوجه اذا كره خلق زوجها او خلقه او نقص دينه او خافت اثما بترك حقه ابيح لها ان تبتدي منه وحل لها اخذ الفداء مما اتاه لقوله تعالى اما ولا يحل لكم ان تاكلوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه واضحه انه يجوز في هذه الحاله ان تبتدي وتبرئه. ثم أي نعم يقول السيوطي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلتوا النساء أي ذاتهن كرها بالفتح والضم لغتان وقراءتان أي مكرهين على ذلك. كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم فإن شاءوا تزوجهن بلا صداقة أو زوجهن وأخذوا صداقهن أو عطلوهن يعني منعهن من الزواج حتى يفتدين بما ورثنه أو يبدن فيرثهن فنهوا عن ذلك. ولا تعذرهن يعني ولا ان تعذرهن اي تمنعوا ازواجكم عن نكاح غيركم بامساكهن ولا رغبه لكم فيهن ضرارا لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن يعني من المهر الا ان ياتين بفاحشه مبينه او مبينه وهي الزنا او النشوز فلكم في هذه الحاله ان تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعن. وعاشرهن بالمعروف اي بالاجمال في القول والنفقه والمبيت فان كرهتمهن فاصبروا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولعله يجعل فيهن ذلك بان يرزقكم منهن ولدا صالحا. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج اي اخذ بدلها بان طلقتموها واتيتم احداهن يعني وقد اتيتم احداهن اي الزوجات قنطارا مالا كثيرا صداقا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا ظلما واثما مبينا اي بينا ونصبهما على الحال والاستفهام للتوبيخ والانكار. وكيف تاخذونه يعني باي وجه تأخذونه وقد أفضى أي وصل بعضكم إلى بعض بالجماع المقرر والمؤكد للمهر وأخذنا منكم ميثاقا أي عهدا غليظا شديدا وهو ما أمر الله به من إمساك إن المعروف أو تسبح إن بإحسان. كان أهل الجاهلية يتزوجون أزواج آبائهم فنهوا عن ذلك بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ما نكح يعني من نكح ذلك كلام عن العقل من النساء الا ما قتلن يعني لكن ما قتلن يعني من فعلكم ذلك قبل التحرير فانه معفو عنه. انه اي نكاحهن كان فاحشه اي قبيحا ومقتا يعني سببا للمقت من الله وهو اشد البغض وساء سبيلا اي بئس سبيلا اي طريقا ذلك. اي نعم فشرع تبارك وتعالى هنا في بيان من يحرم نكاحهن من النساء ومن لا يحرم. فبدا بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء يعني بالنكاح او بملك يمين وإن لم يكن أمهاتكم، أي يعني زوجة أبيك غير أمك يحرم عليك نكاحها سواء كانت ملك يمين أو نكاحها منكوحة إلا ما قد تلف، يعني سوى ما قد مر في الجاهلين فإنه معفو لكم ولا تؤاخذون به، إنه كان فاحشة أي خصلة قبيحة جدا، لأنه يشبه نكاح الأمهات، ومقتا أي بغضا عند الله وعند ذوي المروءة، ولذا كانت العرب تسمي هذا النكاح نكاح المقت، المقت المقت يعني نكاح زوجات الآباء، وتسمي ذلك الذي يتزوج زوجة أبيه مقيتا، المقيت عند العرب الجاهلية هو الذي يتزوج زوجة أبيه. وقال الدجاج المقت أشد البغض، ولما علموا أن ذلك في الجاهلية كان يقال له المقت وعلموا أنه لم يزل منكرا مبغوضا، لذلك هنا وقفت على إيديه بالمقت أراد أن يذكرهم بأن هذا لم ينتح، بل هو ما زال هذا الفعل القبيح يحمل صفة المقت، إنه كان فاحشة ومقتا، هنا يعني إشارة لنفس الصفة التي كانوا يطلقونها عليه، وساء سبيلا أي بئس مسلكا، لأن فيه هتك حرمة الأب. أي نعم. ثم ذكر تبارك وتعالى المحرمات من النساء، فقال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية، وإن شاء الله نرجع الكلام في هذه الآية، لا إحنا نقول خلاص عشان الامتحان الأسبوع القادم، طيب ناخذها من القادم. الأوراق موجودة في الأسئلة، تفضلتم أوراق الإخوان. كم واحدة يعني؟ بعد الأخوان بعتهم؟ طيب عمال الإخوة اللي حيشاركوا في الحزب الأخير هذا. حرمت عليكم أمهاتكم يعني أن تنكحوهن، وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم، أم تشمل الأم وأم الأم وأم أم الأم، كذلك أم الأب الأم وأم إلى آخره، يعني من حيث الأب الجدات من قبل الأب أو الأم، وبناتكم وهذه تشمل البنات وبنات الأولاد وإن تسلم، وأخواتكم من جهة الأب أو الأم، وعماتكم أي أخوات آبائكم وأجدادكم، يعني عمة أبيك أيضا تحرم، وخالاتكم أي أخوات أمهاتكم وجداتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت، ويدخل فيهن أولادهم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يعني يرحمكم الله أرضعنكم قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث، عشر أو خمس رضعات معلومات محرمة، وأخواتكم من الرضاعة، ويلحق بذلك بالسنة البنات منها، وهن من أرضعتهن موطؤته، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها، لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا رواه البخاري ومسلم، وأمهات نسائكم وربائبكم جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من غيره التي في حجوركم يعني تربونهن، وهذه الصفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها، يعني ليست بخير، فتحرم بنت الزوجة على زوج أمها ولو لم يربيها هو، لكن الغالب أن ليه؟ أن بنت الزوجة تربى في حجر زوج أمها، لكن إذا ربيت في مكان بعيد هل تحرم عليه؟ تحرم عليه، فهذا الخير يعني غالبي. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي جامعتموهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن، وحلائل أبنائكم يعني أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني بخلاف من تبنيتموه، أبناء الصلب غير المتبنين، فلكم نكاح حلائلهم، وهذا سيأتي في سورة الأحزاب إن شاء الله، وأن تجمعوا بين الأختين من نسب أو رضاع بالنكاح، ويلحق بهم بالسنة الجمع بينها وبين عمتها وخالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذا متفق عليه، ويجوز نكاح كل واحدة على انفراد وملكهما معا ويطأ واحدة، الملكة أختين واضح يعني ملك يمين فيملكهما نعم، لكن يطأ واحدة طبعا ولا يطأهما معا، إلا ما قد تلف يعني لكن ما قد تلف في الجاهلية من نكاحكم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه، إن الله كان غفورا لما تلف منكم قبل الله رحيما بكم في ذلك. الحقيقة هو فيه فوائد مهمة جدا في تفسير القاسمي في هذا
في هذه الآية الكريمة، لكن أعتقد أن السيوطي أشار إلى المعاني على سبيل الاختصار، فيمكن مراجعتها إن شاء الله أو نرجو المرة القادمة أن نبدأ بها.